نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الأخوة يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نقول في الإجابة على هذا السؤال: لقد جاءت كيفية صلاة الاستخارة مبينة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويدعو بهذا الدعاء سواء كان قبل السلام أو بعده. والاستخارة تكون في الشيء المباح الذي يتردد الإنسان بين فعله وبين تركه من شؤون دنياه، فالواجب ليس فيه استخارة لأنه يجب أن يفعل، والمندوب أيضا ليس فيه استخارة لأنه مندوب أن يفعله، وكذلك المحرم فهذا ليس فيه استخارة لأنه يجب أن يتركه، وكذلك المكروه. والدعاء هذا كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الدعاء بالمعنى العام جاء في كتاب الله في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة أيضا، فقد جاء قول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الدعاء مخ العبادة، فالإنسان عليه أن يجتهد في الدعاء في هذا المقام وفي غيره. ولكن بعض الناس لا يستطيع أن يأتي بهذا الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليشكر الله سبحانه وتعالى وليثني عليه، ثم بعد ذلك يذكر مسألته، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه. هذه صلاة الاستخارة كما بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يعجز الإنسان أن يستخير الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يتبين له في الشيء الذي اختاره في هذه الصلاة فليكرر صلاة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة حتى يفتح الله عليه بما يشرح صدره ويؤسر أمره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يلزم أن ينتظر من صلى صلاة الاستخارة أن يرى رؤيا في المنام؟
لا يا، لم يأتي توجيه من الشرع الكريم على هذه المسألة، وإنما هي يقولها العامة أن الإنسان لابد أن يرى رؤيا في المنام، سواء تدفعه لفعل هذا الشيء أو إلى تركه، ولكني لا أعرف في ذلك نصا، لا من كتاب ولا من سنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ المرسل قاسم محمد الحداد أرسل برسالة فيها سؤالان. السؤال الأول يقول: معالي الشيخ، يسأل عن السعي بعد طواف الإفاضة، هل يؤخر أو يكون بعد الطواف مباشرة؟ علما إني حججت العام الماضي وقمت بطواف الإفاضة ولم أسعى إلا في اليوم الثاني، فهل علي شيء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ليس عليك شيء، وطوافك وسعيك بعد ذلك صحيح، وبالله التوفيق.
في سؤاله الثاني يقول: أحسن الله إليكم، الرسائل التي يتبادلها الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي، يرسل بعضهم حديثا أو دعاء ويستحلفك بالله بأن ترسلها إلى 10 أشخاص بنية الفرج أو بنية المال وما إلى ذلك، أرجو من معاليكم توضيح ما يجب فعله تجاه هذه الرسائل.
الفعل هذا ليس بجائز، لأن كثيرا من الناس يحرج المسلمين عندما يستحلفهم بالله سبحانه وتعالى أن يفعلوا هذا أو ذاك، وبعض المرات يكون الحديث موضوعا، أو يكون الحديث ضعيفا لا تقوم به حجة، أو يكون استدلاله من الآية غير صحيح. هذه كلها يجمعها الإنسان ثم يرسلها، وكل واحد يرسل للآخر، وهكذا. هذا أمر غير مشروع ولم يعرف عن السلف الصالح. الإنسان إذا كان في المسجد وكان هناك من يدرس، أو كانت هناك موعظة أو كذا، فإنه يسمعها، وإذا أراد أن ينقلها إلى أولاده أو إلى كذا، لكن ليس بهذه الصفة التي يلزم المسلمين فيها والمسلمات بأن يفعلوا شيئا من ذلك ويقول إن في ذلك أجرا. الإنسان لا يدري، لأن كما قلت إن الحديث أو أن المسألة يكون فيها حديث ضعيف أو أن هناك استنتاجا ضعيف، والأول والأخير أنه لم يعرف عن السلف الصالح أنهم فعلوا ذلك، وإنما أخذ العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن سلفنا الصالح، وهو مسطور في الكتب، والله أعلم.
بارك الله في علمكم. الأخ المرسل يقول: ما حكم من نسي اسم من حج عنه وهو عند أداء الأركان؟
إذا حج أحد وذكر ولم يذكر اسم من يحج عنه فإنه يكفيه النية، ولا حاجة لذكر الاسم. فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحج عن فلان كفى ذلك، فالنية تكفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما جاء عنه في رواية البخاري وغيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة يقول: ما الفرق بين الاحتلام والمذي، وأيهما يوجب الغسل؟
الجواب: إذا نزل المني بلذة وجب الغسل، سواء كان خروجه باحتلام أو جماع أو غيره. أما المني فإنه طاهر وليس بنجس، وهو أصل الإنسان كما هو معلوم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. أما إذا كان مذيا فإنه يجب منه الوضوء وغسل الثياب فقط. ودليله حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهل يكتفى بغسل موضع المذي من الذكر فقط، أم يجب أو يجب غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين؟ أكثر العلماء على أنه لا يجب، والقول الثاني أنه يجب وهو الأحوط، وهو رواية عن أحمد، وقد ورد حديث علي بروايات متعددة. فهذه المسألة مدارها على حديث علي رضي الله عنه، فحديث علي المتفق عليه جاء بلفظ كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. أخرجاه البخاري ومسلم. ولمسلم بلفظ يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود زيادة يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. ولوجود هذا التعارض حمل العلماء غسل الأنثيين على الاستحباب للجمع بين الأدلة، ولكن الراجح إن شاء الله أنه لا بد من غسل الخصيتين، لأن رواية الإمام أحمد وأبي داود صحيحة في ذلك، وقد صرح بغسل الأنثيين فيصار إليها، وبخاصة إذا استصحبنا في المسألة قاعدة الأحوط. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم، هذا سؤال عن حكم الوضوء بماء الثلج.
الجواب: ذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى عدم جواز التطهر بالثلج قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسل على العضو، كما عند الحنفية قال في الدر المختار يرفع الحدث مطلقا بماء مطلق، وهو ما يتبادر عند الإطلاق كما ماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب بحيث يتقاطر. وقال في المغني الذائب من الثلج والبرد طهور، لأنه ماء نزل من السماء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فإن أخذ الثلج فمرره على أعضائه لم تحصل الطهارة به ولو ابتل به العضو، لأن الواجب هو الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماءه على الأعضاء فيحصل به الغسل فيجزئه. وقالت الشافعية فإن سال على العضو صح الوضوء على الصحيح لحصول جريان الماء على العضو، وقيل لا يصح لأنه لا يسمى غسلا، حكاه جماعة منهم الماوردي والدارمي، وإن لم يسن لم يصح بلا خلاف بين العلماء في المغسول، ويصح مسح الممسوح منه. والخلاصة أن المالكية والحنابلة والحنفية يقولون إنه لا يصح ما لم يذب ويسل على العضو، وهذا هو الصحيح. أما الشافعية فقد تذبذب رأيهم بين هذا وبين القول بأنه لا يسمى غسلا كما ذكره جماعة منهم، ولكن الخلاصة أن الوضوء بالثلج إذا لم يتقاطر ويسل على العضو لا يصح في قول الجمهور لأنه لا يسمى غسلا، فإن سال وتقاطر على العضو صح الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول: أنا شخص أعمل في المنطقة الشرقية وأنا من أهل الجنوب، ويسكن معي اثنان من زملائي في العمل وهم قاطعين للصلاة ومدخنين، فهل علي إثم إذا جلست معهم أو أكلت من الطعام معهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب أن هذين الشخصين لك معهما حالان: الحالة الأولى أو الحال الأولى أن تنصحهما وأن تتودد إليهما بما ييسر الله سبحانه وتعالى باللفظ وبالأسلوب الحسن، لأن ربي وربك يقول: وقولوا للناس حسنا وجادلوهم بالتي هي أحسن. الموعظة لا بد فيها من حكمة، ولا بد فيها من صبر، ولا بد فيها من احتساب، فترك الصلاة أصبح أمرا مألوفا، وأصبح أمرا يشاهده البعيد والقريب. وأوصيك ونفسي بأن تصبر عليهم وأن تدعوهم، فإذا لم يسمعا لك فعليك أن تتركهما وتبحث عن سكن آخر أو عن أناس آخرين فتسكن معهم، ولا تسكن مع هؤلاء، لأن ترك الصلاة سواء كان عمدا وهذا بالاتفاق أنه كفر، أو كان كسلا وهو صحيح من أقوال العلماء، ودل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتركهما والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منهما، لكن بعد أن تبذل كل الأسباب التي من شأنها أن تصلح حالهما وأن تجعلهما يصليان معك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: ما حكم من فرط في صلاة ولم يصلها حتى خرج وقتها تهاونا، وهل يقضيها؟
الجواب أن من ترك الصلاة تهاونا أو تركها نسيانا أو نوما، إذا تركها نسيانا أو نوما فهذا فيه حديث صحيح، فليصلها إذا ذكرها. ولكن إذا تركها تهاونا وهو عامد، فقد قال بعض العلماء أنه لا يصح منه أن يقضيها حتى لو قضاها، لكن المفتى به أنه يقضيها، والله سبحانه وتعالى يتولى حسابه ويتولى القبول أو عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم من حج عن قريبه وعند الميقات والإحرام لبى بالحج فقط ولم يذكر اسم قريبه؟
الجواب: ما دام أن قصده الحج عن أحد أقاربه وهو المحدد في ذهنه، ولكنه لبى بالحج ولم يذكر اسمه، فإن الحج صحيح، والحج يكون قريبه، لأن هذا هو الذي نوى به وهو الذي خرج من بيته ليحج عنه، فالنية هي المعتبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري. والخلاصة: فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو قريب ولو لم يذكر اسمه، والناس يخطئون في مثل هذه المواقف.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم، وجعل ما تقدمون في موازين حسناتكم. بهذه الإجابة مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم وتواصلكم معنا، كما يسعدنا أن تتواصلوا معنا وأن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. هذه تحية عاطرة زاكية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.